الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وأحمد رحمة الله عليهم جميعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي وقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. نحن لا نزال في أحداث غزوة الخندق، سبق أن تكلمنا على جزء منها، وذكرنا أن القبائل العربية اجتمعت لقتال المسلمين في المدينة واستئصال شأفتهم بتأليب من اليهود، يهود بني النضير. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمسيرهم إلى المدينة، وكانوا كثير، كانوا كثرا، كانوا فوق 10,000، فهنا استشار النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام فأشاروا عليه بحفر الخندق حتى يحول بين الخيل وبين أن تهجم على المدينة. لكن حفر الخندق يتطلب جهدا كبيرا، لأن مسافة 4000 متر تقريبا، بعمق 6 أمتار، بعرض 6 أمتار، يتطلب جهدا كبيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ندب كل الصحابة في المدينة أن يشاركوا في حفر الخندق، وما كان عندهم عمال يساعدونهم أو ينوبون عنهم في العمل، فعملوا بأنفسهم، وعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. واستغرق حفر الخندق شهرا كاملا. في هالشهر، أخوة الإسلام، أثناء حفر الخندق حصلت عدة أمور. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحفرون في صخرة كبيرة ما استطاعوا كسرها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام كسرها وبشرهم بفتح الشام وفارس واليمن كما بينا. هذه حادثة حصلت أثناء حفر الخندق. اليوم نتكلم عن حادثة ثانية حصلت أثناء حفر الخندق، يرويها جابر رضي الله عنه. ماذا يقول؟ يقول: لما حفر الخندق، أي أثناء ما عم نحفر الخندق، رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام جائعا. نحن وعم نحفر التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحفر معنا، بس رأيت عليه الجوع وبطنه ضامر من شدة الجوع، يعني ضامر يعني بطنه فات لجوة، ما عنده بقى بطن. رأيت برسول الله خمصا شديدا، أي ضمورا في البطن شديد، جوع شديد. لماذا الجوع يا أهل الإسلام؟ لأن الصحابة هن كانوا أهل المزارع، كانوا يزرعون ويأكلون في المدينة، أهل المدينة أهل زرع. فلما قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا إلى حفر الخندق، كلهم طلعوا لحفر الخندق، ما بقى في أحد يزرع ويأكل. فجاء أهل المدينة، جاء ما بس أهل الخندق، حتى نسائهم في المدينة جاءوا. الخندق يبعد عن المدينة حوالي 6 كيلومتر، يعني أهل المدينة جاءوا، النسوان والأطفال جاءوا، والصحابة جاءوا للمشغولين بالحفر، ومن يبدو يزرع ويأكل من أين؟ فجابر يقول: رأيت بالرسول عليه الصلاة والسلام ضمور بطن كبير. فشو عمل؟ يقول: انكفأت إلى امرأتي، ترك الحفر وراح إلى امرأته في المدينة، يعني ساكنة في المدينة، البعد كما قلت 10 كيلومترات. فقلت لها: هل عندك شيء؟ عندك أكل؟ فإني رأيت بالرسول عليه السلام جوعا. شو عندك أكل؟ شو مخزون فيه بالبيت؟ طلعي كل شيء عندك. ماذا جرى بعدها؟ نتابع الرواية. تقول: فأخرجت لي صاعا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، ثم قطعتها في برمتها. ماذا جرى في الرواية؟ لما قال لمرته: عندك شيء؟ طلعي كل شيء عندنا أكل. قالت: طلعت شوال فيه صاع من شعير، يعني كليان شعير، الصاع تقريبا كليان شوي. ما كان عندهم القمح يا أخي في الإسلام، خبزهم كان من الشعير، القمح كان نادرا، كان يأكلوا من الشعير. طيب عندهم الخبز الشعير والأكل، ما كان في عنده جابر بيته إلا غنمة صغيرة، غنمة داجن، وهيمة داجن يعني غنمة صغيرة، داجن يعني ما بتطلع الساعة المرعى لوحدة لأنها صغيرة، عمرها شهر أو شهرين. قلت له: هذا كل شيء عندنا بالبيت. قال: ما على شيء. انشغل هو بذبح الغنمة وسلخها، وهي انشغلت بالطحن، طحن الشعير حتى تعمل خبز، حتى تعجنه وتعمل خبز. وهو قام إلى اللحم بعد ذلك، حطه بحلة كبيرة على النار، حطب، جاب حطب، شعله وحط الحلة، وحط اللحم المقطع اللي ما بيتجاوز 2-3 كيلو، حطه على النار وهي بلشت تشتغل بالطحن. يقول: ففرغت إلى فراغي، ما أنا خلصت ذبح وسلخ، كانت هي خلصت طحن الشعير، فأنا جيت قطعت اللحم ووضعته في برمتها، البرمة يعني الحلة الكبيرة اللي بتسع لها كذا كيلو. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جهزنا الأكل، حطينا اللحم على النار، وهي طحنت وعجنت، ورايح خبر النبي عليه الصلاة والسلام أدعو على الأكل. فقبل ما يروح ماذا قالت له؟ قال: ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له، قالت: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. قلت له: يا جابر اوعى تدعي الأمم كلها، كلها أكل صغيرة، 2 كيلو لحمة و2 كيلو شعير. فأدعي الرسول عليه الصلاة والسلام. في رواية قالت له: ادعو رسول الله عليه الصلاة والسلام وواحد أو اثنان معه بس، ما تنسى أنا بدي أكل وأنت بدك تأكل، والرسول عليه الصلاة والسلام والرجالين معه حد أقصى، وما تجيب لنا العالم كله ما في أكل بكفي. قالت: لا تفضحني برسول الله وبمن معه عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. يقول جابر: مشيت مثل ما قلت لي مرتي، رحت عند النبي عليه الصلاة والسلام وجيت بالسر، ما حكيت دم العالم حتى ما يسمعوا. سررته أي بشوشته، قلت له: يا رسول الله، عنا غنم صغيرة ذبحناها، وعنا كليان شعير طحناهم وصاروا عجينة، فأنت تعال على الغداء أنت ونفر معك. النفر قداش؟ قال العلماء: أقل من العشرة. يعني جابر كريم أكرم من زوجته، هي قلت له بس واحد واثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو قال له: تعال أنت وجماعة ما بيتجاوزوا عشرة، نفر أقل من العشرة، يعني أنت وشي 5-6. فلما سمع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نتابع رواية، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم شؤرا فحيا هلا بكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة من جابر فرح عليه الصلاة والسلام، صار في طعام والناس كلها جيعوني، الناس كلها جيعوني، فبأعلى صوته قال لهم: يا جماعة كلكم توقفوا الشغل والحفر، وجابر عملكم وليمة، السؤر يعني هي الوليمة بلغة فارس، عملكم وليمة كبيرة، فيلا إلى الأكل إلى الغداء، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. إداش كان عددهم؟ 1000 يا أخوة الإسلام، مؤرخون قالوا 1000 عدد اللي كانوا يشتغلوا ويحفر الخندق. ماذا يفعل جابر؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: طبعا أكل هم، أكل هم جابر، شو 1000 واحد على غنم صغيرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال له: أنت ما تأكلها بس ما تنزل اللحمة عن الحلة ولا تعجنوا ولا تخبزوا بالتنور حتى أجيء. يقول جابر: فجئت، أي رجعت إلى بيتي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فدخلت على امرأتي فقلت لها: جاءك رسول الله. قلت لها: ويحك، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. يقول: جيت أنا على البيت، رجعت والرسول ماشي ومعه كل الناس، هو ماشي قدامهم، فدقد استأذن بده يفوت عن زوجته قبل ما يفوت النبي عليه وسلم والصحابة، فقال لي: يا مرة صار معنا مصيبة، شو هي؟ ويحك، اجت العالم كله، جاءك رسول الله بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت: بك وبك. هذه رواية البخاري ومسلم. ما معنى بك وبك؟ يعني بلشت تعاتبه، تعاتبه بشدة، انه شو عملت انت؟ قلنا لك كلها لقمتين ثلاثة، جيب واحد اثنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، جبت لي ألف؟ بك وبك. فقال الله: قد فعلت الذي قلتيه. قال: والله أنا نفس الشيء. قلت له: يا رسول الله عليه الصلاة، تجي أنت وكام واحد معك؟ مش اثنين ثلاثة، أكثر شوي، بس ما قلت له ألف، بس هو فعل هذا عليه الصلاة والسلام. هون طبعا المرأة اطمأنت أنه هذا تصرف من النبي عليه الصلاة والسلام، مش زوجة أخطأ. فلما دخل عليه الصلاة والسلام البيت قال: أخرجوا لنا العجين. فأخرجت له العجين كمية، فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك. النبي صلى الله عليه وسلم طلع العجين فصار يدفل عليه ويدعو الله فيها بالبركة، وجاء الحلة طنجرة كبيرة صار يبصق فيها، يعني يدفل ويدعو الله فيها بالبركة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر، يقول له: ادعو خابزة معي. يعني هول جماعة أكثر ألف واحد، ما بتكفي وحدة تخبز لهم بالتنور، عندكم تنوران جيب لي وحدة تاني، امرأة ثانية تخبز معي. امرأة ما بتكفي لألف، البنات ما يشبعوا بدون أربع خمس ساعات لتخبز لهم. ادعو خابزة معي. وقال لزوجته: واقضحي من برمتكم واقضح ولا تنزلوها. قال لهم: ما تنزلوا الأكل، تبوا يا جماعة ما تنزلوا الأكل على الصدر فتذهب البركة. قال لي: خلي بالطنجرة وجيبوا واحد تاني تخبز. يقول جابر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز، يعني اجت المرأة عم تخبز تناوله الرغيف، رغيف التنور، فيكسره ويجعل فيه اللحم، ثم يخمر التنور ويخمر الحلة. صار عليه الصلاة والسلام يعني أول ما يشيل قطعة لحم يرجع يحط غطاء حتى لا تذهب البركة، لأن إذا انكشف للعين، انكشف للعين وضع بالصدر وشافوا الناس تذهب البركة. اللي خلي بالحلة اللحم بالطنجرة والخبز بالتنور، كان كل ما سكى بيأخذ رغيف يحط عليه لحمة ويوزع وثم يغطيه. قال جابر: فجعل يكسر ويغرف ويقرب إلى أصحابه وهم ألف. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا وشبعوا وهم ألف، لقد أكلوا وهم ألف حتى شبعوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. يقول جابر: أقسم بالله لقد أكل ألف رجل من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما أكلوا شبعوا وانحرفوا قعدوا على جناب. يقول: طلعت على العجين يلي كان عندنا فوجدته كما هو لم ينقص، وطلعت إلى اللحم بالحلة فوجدتها كما هي لم تنقص. قال: أقسم بالله لقد أكلوا وهم ألف حتى شبعوا، وإن برمتنا لتغبط كما هي، أي السال اللحم فيها كما هو، وإن عجيننا ليخبز كما هو، أي مثل ما أول مرة كان موجود بده ينخبز كان نفس الشيء ما نقص. فلما شبعوا النبي عليه الصلاة والسلام طلع اللحم موجود السن والخبز موجود وكلهم شبعانين، فقال لامرأة جابر ولي جابر كلوا هذا وأهدوا الناس فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. قالوا كلوا أنتوا ولادكم بس الباقي بتوزعوه على الفقراء وعلى الناس، الناس صار عندها مجاعة في المدينة. أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم في الإسلام في فوائد كثيرة، اليوم نستعين الله تعالى بفائدة واحدة منه. فائدة يأخذ الإسلام أنه النبي عليه الصلاة والسلام جاع، وهذا ثابت في الروايات الصحيحة، جاع صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة أنه يجوع النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبارك؟ إن يستطيع بدعوة واحدة يدعو الله تعالى بها أنه يبارك له برزقه بحيث شو ما يأكل يشبع، وحتى بدون ما يأكل شيء الله يرزقه الشبع بدون شيء، لأنه كريم على ربه ودعوته مستجابة. لماذا جاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حكمة يأخذ الإسلام، انتبهوا لهذه الحكمة. الله سبحانه وتعالى كلف الناس، كلف المسلمين الصحابة والأمة مسلمين تأتي بعده، كلفهم بتكليف مهم، أمرهم بعبادة الله وأن يعبدوا الناس لله وإقامة العدل في الأرض. يقول ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين. يعني عندك مهمة في الحياة، هدف تعبد الله وتدعو الناس إلى عبادة الله، وإذا رأيت ظلما في الأرض تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. هذه ثلاث واجبات المسلم، وبهذه الواجبات صارت الأمة خير أمة أخرجت للناس، بهالخصوصية الأمة صارت خير أمة أخرجت للناس. يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تؤمنون بالله وتقيمون العدل في الأرض، ما بتردوا بالمنكر ولا بالظلم. لكن هذا الهدف اللي كلفت به الأمة ما له سهل، الناس ما من سهل تعطيك، الناس تعودت أنه الناس تسمع أهواءها تتبع أهواءها، ما أحد يصبر أنه واحد يأمر وينهى. لذلك هذا الطريق محفوف بالأذى والاضطهاد والتجويع والتجويع. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث راح عند ورقة بن نوفل قال له شو هالوضع اللي صار معي، نزل عليه جبريل ما كان عارف شو صاير، فقال له وما جاء أحد بمثل، قال هذا كذا يوم يخرجك قومك، يوم بدون يطلعوك من مكة، قال له أو مخرجية هم، قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوزي. هذا الطريق في أذى، إذا تأمر الناس بالمعروف تنهيهم عن المنكر بدون يؤذوك ما بيصبر الناس على هذا، الناس بدك تتركها تمشي على هواها وتمدحها تقول له أنتم ما شاء الله عنكم، بس تقول له هذا غلط ما بيسمع. لذلك الله تعالى في القرآن لما ذكر وصية لقمان لابنه، لقمان يوصي ابنه شو يقول له؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال له صلي يا عبادة الله وأمر المعروف أنها عن المنكر، قال له بس إذا عملت هيك بدو الناس يؤذوك فاصبر على أذاهم، أصبر على أذاهم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال له أكيد بدون يصيبوك بأذى، هذه سنة الله تعالى، اللي بده يمشي بالطريق بده يتعرض للأذى للاضطهاد والتجويع، الناس ما لح تسمع لك بكل سهولة. لذلك جاع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا مشى الصحابة بهذا الطريق ومشت الأمة من بعد بهذا الطريق، فجاعوا وأخرجوا من بلادهم واضطهدوا، فساعة يتشجع حين يعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتلي بمثل ما ابتلوا به وصبر. يتصور لو أن الصحابة جاءوا والرسول لم يجوع عليه الصلاة والسلام ومشوا بطريق الدعوة فوجاعوا، فبيجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يشكون إليه لرسول نحن جوعنا واضطهدنا، فالنبي لا يجوع فبيقولوا له أنت لا تشعر بما نشعر به ولا تجوع كما نجوع ولا تحس بألمنا، فعملنا حل، أنت منك شاعر فينا. إذا كان ما بيجوع هيك بيقولوا له. لذلك كان من حكمة الله أن يجوع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمة تقتضي به وتعلم أنه تحمل كما تتحمل هي، فيتشجعون على التحمل أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. يا أخوي لا نقول جاع كما جاعوا، جاع أكثر منهم عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه الترمذي في ضعف ولكن له أحاديث تشهد له بالصحة، يقول أبو طلحة جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه الجوع، مجموعة الصحابة إجوا وغير موضوع الخندق حادث تاني، فشكونا إليه الجوع فرفعنا ثيابنا عن حجر الحجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إنه لما الواد يجوع يربط حجر، ليش؟ لأنه لما كثر الجوع ما بفا يوقف، ما بفا يوقف بدلو قعد، فبيربط الحجر حتى يشد عصبه وصلبه يقدر يوقف. أبو طلحة جئت أنا وكام واحد من الصحابة جيعانين، عم نقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن جعنا، لك شو صار فينا، رفعوا ثيابهم كل واحد رابط حجره. يقول أبو طلحة فرفع النبي ثيابه عن حجرين صلى الله عليه وسلم. النبي قال أنتوا جعتوا طيب، رفع ثوبه فرأوا حجرين، أي كان جوعه أشد من جوعهم. لذلك في الحديث رواه الترمذي صححه الترمذي وشيخنا الألباني رحمة الله عليهم، يقول صلى الله عليه وسلم يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أزيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ما بين 30 من يوم وليلة، وليس لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ما معنى الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنا خوفت في الله بدرجة ما أحد من البشر خوف كما خوفت، لقد أخفت بالله في الله وما يخاف أحد، ما أحد خوف كما خوفت، وأزيت في الله وما يؤذى أحد، تعرضت للأذى والاضطهاد أكثر من أي بشر، لدرجة أنه كنت مر علي شهر كامل أنا وبلال. لما خرج مرة هو بلال عليه الصلاة والسلام للطائف، يقول مر علينا شهر كامل من شدة الجوع، شهر كامل لم نجد من الطعام إلا شيء بسيط، لو بلال حطه تحت بوطه ما بيبين، خبزة بسيطة لو حطه تحت بوطه ما بتبين، 30 يوم نأكل منها. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وليس لي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. فما حد زايد على النبي صلى الله عليه وسلم، لك أنا اضطهدت، أنا جعت، أنا كذا أبدا. فالناس حتى تتشجع وتصبر وتتحمل جعل الله النبي أسوة صلى الله عليه وسلم وقدوة لهم، مثل ما جوع النبي جاع، فاصبروا على الطريق ولا تجزعوا ولا تستسلموا. لذلك يا أخوة الإسلام انتبهوا لهذه المسائل في الشريعة. الله شرع الصيام للعباد، من الحكم في شرعية الصيام حتى يجوع الناس يتعودوا على الجوع. لأن إذا أنت كنت دائما تشبعون وهم مرة حسيت بالجوع وراح تدعو إلى الله وجاك أول بهدلة وتاني بهدلة وأول اضطهاد وتاني اضطهاد وجوعوك، بيقولوا لا لطيف شو ها ماني بعمري شعر بهالشعور، بتبطل الدعوة. فشرع الصيام الناس تتعود على الجوع، الناس كانت متعودة على الجوع ودعت إلى الله فجوعت في الله، بيقول لك أنا بتحمل، معناها تعودت على الجوع بالصيام، تعودت على الجوع بالصيام. أمر ثاني، الله تعالى شرع للأمة تقلل من الطعام، يعني حتى لو في خير كتير ومال كتير بالبيت ما تكتروا أكل، وشرع للأمة التقشف. ليش؟ حتى الناس ما تتعلق بالشهوات ولا بالرفاهية، بتتعلق بها بصير تتعلق بها ما سهل تتركها. لذلك فهموا هذه الحكمة يا الإسلام. عمر رضي الله عنه لما فتح بلاد الشام، فتح الله عليهم الشام، رجال جاءوا من المدينة ومن مكة، صحابة كرام جم من الصحراء، فتحوا أكبر حضارة في التاريخ حضارة الروم في الشام. فعمر لما فتحت الشام ما خلى الجيش الإسلامي يجلس في الشام في المدينة، قال له خلاه برات المدينة وقعد بالخيام. الناس سألوا لك يا عمر خلوني يفوتوا يشوفوا، خلوا يأكلوا، خلوا يشربوا، يشوفوا جمال الشام، قصور الشام. يتزوجوا من حسنوات الشام، يأكلوا من ثمار الشام. ليش ترك الجيش لواحد برا الساعة ميكل خبزة وتمرة؟ قالوا إن هؤلاء إذا دخلوا فرأوا وأكلوا كذا ركنوا إلى الدنيا، ما بقى يقتل في سبيل الله، فتعود. هذا بعد ما بيأكل يشرب يتزوج أحلى مرة وكذا، قالوا جاهد في سبيل الله، يعني شوي اصبروا علينا شوي، اصبروا علينا شوي، ما بقى يجاهدوا في سبيل الله. لذلك يا أخوة الإسلام، إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، أكبر مصيبة ابتليت بها أمتنا، كانت هذه المصيبة هي سبب الذل، سبب ذلنا وهواننا على الناس، أتينا من هذا الباب. أي باب؟ الأم ركنت إلى الشهوات، الأم ركنت إلى الشهوات. يعني اليوم الواحد منا بتقولوا نحن يا أخي نحن قام في جوع كذا، مش بس أطلع أنت حياتنا أو حياة الأكثر منا، الواحد منا كل يوم في غدا وأصناف من الطعام، وإذا أول ما بيفيق بلا مرة شو بدك تطبخ اليوم؟ كذا وكذا وكذا، في سلطة، في حلويات، في فواكه. طبعا إذا مرة قلت له والله لا اليوم برغل وكذا ما في عندنا شيء، بيشوف أنه يعني أنه هو عم بيضحي، هو عم بيضحي. فالناس تعودت على الرفاهية بالأكل والشرب، وما بيطلع إلا بسيارة والمشاوير يوم السبت والأحد، وبالعطل الصيفية مشاوير، وأولاده بالمدارس والجامعات. فالناس لما تعودت على الرفاهية، الآن لما بنقول له يا أخي يا مسلم يا عبد الله روح إلى الدعوة إلى الله، قم بواجبه، فبيقوم بالواجب بيظن الطريق سهل. بس أول ما بيجي التهديد بالوظيفة، انتبه وظيفتك بخطر، بتذكر لك إيه شو وظيفتي بخطر؟ يعني أنا وين بدي أكل وأشرب؟ أكل وأطلع، عندي سيارة وعندي جامعات لأولادي وعندي كذا، كل هذا بصير بخطر. بيقول لا يا شيخ الله يرضى عليك ما فينا على الطريق. هذا اللي قعد بالأمة، ركونها إلى الشهوات، استأنست بالشهوات والرفاهية. بضرب لك من واقعنا ألف مثل هتفهموا هذا سبب بلائنا. ألف مثل. من كم يوم أحد المحامين حدث، المحامي غير مرغوب به في المحكمة، المحكمة ما بيحبوها المحامي لأن بيحكي الحق. فبيقول لي كان في حرس بالمحكمة، كل ما امشي انا فيت على الباب سلم عليه السلام عليكم، ما يرد، ما يرد علي. فبيقول انا ظنيته يا شيعي ما بيحبنا يا اما مسيحي. بيقول بعد 20 أو 10 سنوات التي هي كل مره مر بسلم عليه ما بيرد، طلع الى التقاعد، هذا الحارس طلع التقاعد. فبعث له خبر للمحامي بيقول انت من احب الناس الي، بس أنت لما كنت تمر علي وتسلم علي ما كنت رد عليك، مش لأني بكرهك، أنا مسلم سني ما بكرهك، بس كنت خاف إذا شافوني ضحكت لك شوي يقطعوا لي الوظيفة، طلعوني من الوظيفة. هذا سبب ذلنا. قلت لي أحيانا الشباب في السجن تعذب، تضرب، تهان، يا فلان أنت سني، ضابط سني، ورجل كيف تسمح بهذا؟ ليش ما تحكي للمسؤولين؟ تتصل بالمسؤولين تقول لهم في ناس عم تعذب. لك يا شيخ وظيفتي، بتروح الوظيفة. ألف مثل، بدروا ألف مثل. في محامية انتدبتها الدولة تدافع عن قضية ما، وهي تعرف أن قضية غير حق، فبررت ذلك تقول لي أخي والله أنا ماني مقتنع بكل هالدعوة، بس أنا مضطرة، عندي وظيفة، عندي أولاد بدي أعيشهم. هذا بلاء الأمة يا الإسلام. ترفهنا بالحياة، تعودنا على الرفاهية، فلما بدأنا بطريق الدعوة وجدنا فيه صعوبات كثيرة، فشعرنا في خطر على رفاهيتنا، تركنا الدعوة، تركنا الطريق، وتمسكنا برفاهيتنا. طيب هل دامت الرفاهية؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه من أجل الله، من أجل الطريق، جاءوا لك أكل ورق الشجر شهور وصعب يأكلون ورق الشجر. يقول أحد الصحابة أظن أبو أيوب الأنصاري يقول كنا نجوع فنخبط الشجر منزل الورق نأكله. يقول وكان أحدنا يضع كما تضع الشاد، لما نشوف خروجنا، لما نخرج مثل ما تخرج المعزية نفسه، يعني ناشف ما في شيء، جاء الصحابة بس تحملوا من أجل الله، من أجل الدعوة، فالله فتح عليهم، فتح عليهم الشام والعراق والأرض، لدرجة أن كسرى، كنوز كسرى وكسرى صرت بأيديه، شبعوا بعدين، أكلوا شبعوا. اكسي وراي كسرى ابن هرمز من عظماء الأرض، لما كسر النبي عليه الصلاة والسلام كان وعد بهم رجل اسمه سراقة بن مالك، فاجوا بزمن عمر هذا، فقال له أنا عندي وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام، سي وراي كسرى، فقال له البسهم، فلبسهم طلعوا لهون لكتفه. فعمر قال الله أكبر، قال سي وراي كسرى بن هرمز أعظم رجال الأرض بيد أعرابي من بني مدلج، ده ما كان معه يأكل، بيد أعرابي من بني مدلج، الحمد لله اللي عزنا بالإسلام. إذا الصحابة جاءوا صحيح تحمل من أجل الله، بس آخر شيء فازوا بالدنيا والآخرة، ما بس بالآخرة والدنيا، فتحت لهم الدنيا. نحن قلنا لا، ما بدنا نعمل شيء، عندنا وظيفة، عندنا أولاد، عندنا جامعات، كذا، خسرنا كل شيء. كنا نقول للناس يا أخوي نحن شبابنا لما سجنوا ظلما بتساهل من السياسيين أهل السنة، تساهل من السياسيين، ما كان لازم يكون في سجن لأحد، لأن نحن نعرف كل شيء جرى في البلد كان بتخطيط من السياسيين والأمنيين، ما بدنا نسمي. سجن الشباب ظلما، لما نقول للناس يا أخي قوموا، طيب هذا مظلم تقع أهل السنة، يا عالم قوموا تحركوا، اعملوا اعتصام، مظاهرة، قوموا نندد، نقف جماعة، إذا رأونا كتار بيسمعوا لنا. الناس تقول لك يا شيخ معلش والله عذرني ما فيني أطلع، أنا عندي وظيفة، أنا عندي رب عمل، أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي. رأوا ضعفنا فاستمرأوا ضعفنا، تجرأوا علينا. سجن الشباب ظلما سكتنا، لكن المسجد فجر، يا جماعة انزلوا، اعتصام كبير بذكرى السادس، ذكرى السادس تفجير المسجد، خلي الناس تشوف في ألف واحد ما قتل منها 50 وجرح 1000، أهل الجرحى والشهداء ينزلوا، ما بدنا غيرهم، ما نزل أحد، كله 15-20 واحد. بيقول لك ما لهم سائلين ينعقدوا يوم، كلهم خايفين، بيقول لك يا بكرة بيقطعوا لنا الرزق الوظيفة. فالدولة شافت يا عم شو هالسنة، ما بيحكوا شيء، بنظلمهم، نسجن شباب ما بيحكوا شيء، بنسكت على اللي فجر المسجد ما بيحكوا شيء، بنعمل كذا ما بيحكوا شيء، ساكتين وراضيين. اخر شيء اخذوا وظائفنا، حتى بطرابلس الوظائف اكثر لغير السنه، اخذوا وظائفنا واستهتروا بكرامتنا. قديش بدنا نعدد المقالات اللي قيلت في كرامتنا، وصرنا مكسر عصا، كل واحد بده يظهر بطولة عند جماعته بسب السنة، ما بيجرؤ، إذا مسيحي بيسب على السنة، ما فيسب على الشيعة ولا يسب على الدروز، بيسب على السنة والشيعي نفسه. صرنا مكسر عصا وخسرنا حتى كثير من وظائفنا. إذا بترجع على هذا الرجال الحارس وغيره اللي كرمال الوظيفة ضحى بكل شيء، ضحى بالكرامة والدين، تقول له شو استفدت؟ لك أنا هلأ خسرت كل شيء، هلأ مستعد أقوم معك، بس بعد شو يا أخي؟ بعد ما زالت هيبتنا وصارت كرامتنا بالأرض وضاعت قوتنا. لذلك يا أخوة الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطريق، لا تحيدوا عن الطريق، هذا الطريق صعب بس فيه جزاء كبير في الدنيا وفي الآخرة، ما بس في الآخرة وفي الدنيا، في الدنيا عز وشرف وكرامة وأكل وشرب. إذا خايف على الوظيفة بهالطريق آخره أكل وشرب. فلنرجع إلى طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنتحمل كما تحمل صلى الله عليه وسلم، ولنصبر كما صبر، عسى الله تعالى أن يبدل حالنا بأحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصبر إخواننا في الشام وإخواننا في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم إن الأمم قد تكالبت علينا، اللهم إن الأمم قد تكالبت علينا، اللهم إن تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أكرمنا بأيام نرى فيها عزة الدين وكرامة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.